صباح الخير والنشاط والإيجابية، معكم هالة من سماشي تي في، واليوم رح نواكبكم بأهم الأخبار وأحدث الأخبار في المنطقة والعالم. وأول خبر معنا لليوم هو خبر انطلاق القمة العالمية للاقتصاد الأخضر بدبي. افتتح الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم فعاليات الدورة السادسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي أقيمت بمركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات تحت شعار تقنيات مبتكرة لاقتصاد مستدام. وركزت القمة على ثلاث محاور رئيسية، ومنها آليات التنمية المستدامة، التعاون الدولي لتعزيز المنظومة الاقتصاد الأخضر، وتبني دائما الحلول الخضراء المبتكرة. وكشفت هيئة كهرباء ومياه دبي على أنه تم الانتهاء من تركيب أنظمة الطاقة الشمسية ل4000 مسكن للمواطنين بدولة الإمارات وتحديداً بدبي، ورح تصل إلى 5000 منزل بحلول نهاية العام الجاري. وعدد السيارات الكهربائية، ومثل ما بنعرف أنه السيارات الكهربائية كله عم تضج فيها الأخبار حالياً، وحكينا مبارح بأنه الكهرباء سيارات كهربائية سيتم تأجيرها بمدينة أبوظبي بالتعاون مع إيكار ومدينة مصدر. فعدد السيارات الكهربائية في دبي ارتفع ليصل ل1000 سيارة بعد أن كانت فقط 5 سيارات قبل 3 سنوات، وإضافة إلى ذلك رح يضيفوا 4000 سيارة هجينة. وكمان حكوا بالقمة العالمية للاقتصاد الأخضر إنه عن بناء أكبر مشروع استثماري للطاقة الشمسية المركزة بالعالم. هم منشوف إنه نحن دائماً عم بيحاولوا قدر الإمكان استخدام الموارد الطبيعية اللي موجودة. ويتميز المشروع بأعلى برج شمسي في العالم بارتفاع يصل إلى 260 متر، وبأكبر قدرة تخزينية للطاقة الشمسية على مستوى العالم لمدة 15 ساعة، يعني رح تكون متوافرة الطاقة لمدة 24 ساعة متتالية. ورح تصبح 10% من أسطول السيارات المؤسسات الحكومية اللي نحن دائما بنشوفها بالطرقات في دبي كهربائية بحلول عام 2030. وخبر الثاني معنا لليوم عن اكتشاف أقدم لؤلؤة في العالم. ما بعرف إذا سمعتوا عن الخبر، بس تم اكتشاف أقدم لؤلؤة طبيعية في العالم بجزيرة مروح في أبوظبي. وهي اللؤلؤة بتروح لأكثر من 8000 عام ولا تقدر بثمن، وأطلق عليها اسم لؤلؤة أبوظبي، حيث تظهر الطبقات اللي موجودة بهي اللؤلؤة للعصر الحجري الحديث، يعني الفترة ما بين 5600 ما قبل الميلاد ل 5800. طبعا هذا الاكتشاف بدل على أنه دولة الإمارات كانت من زمان عندها اللؤلؤ من العناصر الثمينة جدا، وكان عندهم اكتشاف للبحر والغوص من أكثر المهن اللي كانت موجودة بدولة الإمارات. ومثل ما هذا مثل ما بنعرف مثل ما حكينا أنه هذا الشيء بيرجع للعصر الحجري الحديث، وقبل كان اللؤلؤ يعني عناصر من العناصر جدا جدا ثمينة. هلا مثل ما بنعرف نحن بنرتديه من باب الرفاهية وبيستخدم كحليل للزينة، وأنا شخصيا كتير 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 بحب اللؤلؤ، دايما بلبسه. وستعرض هاي اللؤلؤة لأول مرة أمام الجمهور بالمعرض المقبل في متحف اللوفر المشهور بأبوظبي تحت عنوان 10000 عام من الرفاهية. طبعا اللؤلؤة مثل ما نكون شايفينها شكلها كتير كبير وطبيعية، وهذا الاكتشاف يعد عن جد اكتشاف مذهل ودليل على عراقة أو قدم الأنشطة البحرية اللي كانوا يقوموا فيها هون بدولة الإمارات. وتم الكشف أنه الكثير من تاريخ الاقتصادي والثقافي لدولة الإمارات بعود لجذور القديمة إلى فجر ما قبل التاريخ لما كانوا يغوصوا بحثا عن اللؤلؤ، وكان أصلا يعني هذا الداعم الاقتصادي الأول لهم. وتعد جزيرة مروح واحدة من أهم المواقع الأثرية في دولة الإمارات، لذلك هني دائما بيواصلوا التنقيب، البحث عن الآثار فيها، دائما بيحموها ليحاولوا دائما إنه يكشفوا عن المعلومات الأثرية اللي بتعود وبتورجي تاريخ أبائنا وأجدادنا بدولة الإمارات وبتخبر عن المنطقة وتاريخها. فهذا خبر كان كتير حلو، اكتشاف مذهل فعلا. وللي بيحب يشوف هاي اللؤلؤة ممكن انه يتوجه لمتحف اللوف بأبوظبي لحتى يشوفه. والخبر الثالث معنا لليوم انه ظهرت دراسة انه 90% من الشباب العربي قلقون من موضوع البطالة، حيث اشار البحث للبنك الدولي انه 30% من الشباب اللي بتتراوح اعمارهم ما بين 18 ل 24 سنة، يعني ما هم كتير كبار، في المنطقة عاطلون عن العمل، وهي تعتبر اعلى نسبة بطالة في العالم. وكشفت هذه الأرقام أصداء بي سي دبليو ضمن جلسة خاصة إلى نظمها صندوق النقد الدولي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بواشنطن. وفقاً لبيان نشرته صحيفة البيان، في استطلاع استبيان عملوه إنه ارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة هي أكثر الشغلات اللي بتقلق الشباب العربي، وهي من أكبر المخاوف بالنسبة لإنهم. وفي دراسة ظهرت مؤخراً إنه تقلبات الدخل دائماً بتضر أصلاً بالإنسان وبصحة الإنسان، فشوفوا مو بس الصحة الجسدية وبيشعر بالتعب، حتى الصحة العقلية. فهذا موضوع جداً جداً مهم، ولازم يعني الحكومات تتوجه وتعمل أنظمة تساعد بتوفير فرص العمل للشباب. وحتى وكالة الأنباء رويترز نقلت أنه اللي بيشهد تقلب كبير بمصدر الدخل تبعه، يعني اليوم عالي هذا الشهر عالي الشهر اللي بعده واطي، بيتعرضوا أكثر للإصابة بأمراض القلب والأوعية والاكتئاب والتوتر، وهذا يعني بيرتبط دوره بحتى الصحة الإدراكية، يعني الصحة العقلية عند الشخص بتتراجع، وهذا موضوع جدا مضر لصحة البني آدم. وكما كشف الاستبيان انه عن فجوة كبيرة بين فرص العمل بين الشباب العربي ودول الخليج اللي هي تعتبر غنية بالنفط والدول الاخرى بالوطن العربي، وخاصة ما يتوقع انه كانوا بيتوقعوا من توقعاتهم لحكوماتهم بمعالجة هاي القضايا. يعني مثلا 97% من الشباب بدولة الامارات مؤمنين وانه حكومتهم قادرة على حل معدل البطالة في الدولة وتوفير فرص عمل أكبر. أما 80% مثلا من الشباب العراقي لا يثقون أبدا بحكوماتهم إنها رح تعمل أي تغيير أو توفر فرص عمل للشباب العراقي. وتأكيدا على هذا الكلام، أعلن مركز دبي للإحصاء إنه معدل البطالة في إمارة دبي بلغ 0.5، يعني 0.5% في عام 2018، واللي هو يعد الأدنى عالميا. ومنرجع لموضوع الدراسة، حيث أبدى 7 من كل 10 شباب خليجيين، يعني حوالي 69%، رغبتهم بالعمل بالقطاع الحكومي، يعني دائما لأنه دولة الإمارات بتوفر لهم فرص كتير كبيرة، دول الخليج بتوفر فرص دائما بتشتغل على موضوع التوطين بالقطاع الحكومي، وحتى يعني الوظائف بالقطاع الحكومي جدا ممتعة، ما فيها رتابة، صارت حتى فيها منافسة كتير كبيرة. بينما قال 4 من كل 10 أشخاص، أي 40% من شمال أفريقيا و 39% في دول الشرق المتوسط أنهم بيفضلون العمل بالقطاع الخاص مثلا. ولذلك نحن بنشوف أنه دولة الإمارات تحديدا دائما بتركز على موضوع توفير فرص العمل، التوطين، دائما بتدعم ملف التوطين. بس أنا بتوقع أنه ملف البطالة أو موضوع البطالة بشكل عام صار كمان بإيد الأفراد، لأنه صار في منافسة جدا جدا عالية بين الأفراد نفسهم، وحتى تحديدا بعصر التكنولوجيا وعصر الانترنت منشوف انه ممكن الشركات تستبدل الفرد بخدمات عبر الانترنت باسعار جدا جدا متدنية. فهذا موضوع شكل خطر لكتير ناس، ولكن انا بشوفه ممكن الواحد ينظر له بروح جدا ايجابية، يطور من مهاراته، يشتغل دائما على حاله، فرص العمل، يطرق كل الأبواب الموجودة، حتى إذا في حدا حكى له لا ما ياخذ لا كجواب، دائما يحاول. دبي دولة الإمارات بلد الفرص حقيقة، يعني أنا صار لي عايشة بالبلد حوالي 24 سنة ودائما بسمع من عالم جايين من برا انه صدقا العالم تجي مشان الفرص هون، سواء المستثمرين سواء الشباب، حتى التنوع اللي موجود عندنا جدا ممتع حتى ببيئة العمل. فبس صار في منافسة جدا عالية على موضوع الوظائف، فمنشوف انه الواحد لازم يشتغل على حاله اكثر، يشتغل على مهاراته اكثر لحتى يكون عم بيضيف قيمه للشركه اللي هو موجود فيها، لحتى ما يكون عندهم اصلا القدره انه يستغنوا عنه. واما عن موضوع التكنولوجيا بنيجي على موضوع ابل. ابل دائما بالصداره، ورح تكشف عن ابتكار مذهل اللي هي نظارات ذكيه بحلول عام 2020. كشف المحللون أن عملاق التكنولوجيا أبل طبعاً بصدد إطلاق نظارات ذكية ستصبح جاهزة بحلول النصف الأول من عام 2020، يعني قريب جداً. وتفيد التفاصيل المسربة بأنه من المقرر أن تصبح أبل أكثر تطوراً في إصدارها الأول نظارات من نوع الواقع المعزز اللي هو الـAR. ونحن بنشوف انه دائما كل الناس هلا عم تتوجه للواقع الافتراضي والواقع المعزز، لانه هو المستقبل اللي يعني ورح يحدث ثوره بعالمنا، وبتوقع انه رح يعمل تغيير جذري بالوظائف بكل شيء على جميع الاصعده. وتمت الاشاره الى وجود نموذج اولي للجهاز يطلق عليه اسم غارتا. يتوقع ايضا ان تشارك ابل مع علامه تجاريه خارجيه لتصميم سماعات حتى للراس، وإضافة إلى سماعات الرأس اللي هي رح تكون بالواقع المعزز كمان، رح يكون في إصدار محتمل لجهاز الآيباد برو الجديد اللي رح يجي مزود باستشعارات ثلاثية الأبعاد بتشبه ميزة الترو ديبث اللي موجودة بأجهزة الآيفون. وطبعا من الجدير بالذكر انه مثل ما بنعرف فيسبوك رح تشترك مع ريبن للعمل عن نظارات للواقع الافتراضي بالعام او العامين القادمين، يعني رح نصير نلبس نظارات نحن ونكون عايشين عالم افتراضي غير العالم الحقيقي اللي نحن عايشين فيه حاليا. ولكن مع ذلك لا توجد اي معلومات مؤكده حول الشكل اللي رح تاخده السماعه او النظاره تبع ابل بالضبط. ما بنعرف إذا رح تكون بتشابه مثلاً النظارات أو فيسبوك اللي رح تكون موجودة من حيث المواصفات، أو إنه مثلاً النظارات اللي رح تنتجها مايكروسوفت. ما بعرف أنتوا شو رأيكم بالموضوع، هل ممكن إنه ترتدوا نظارة ذكية بالواقع المعزز اللي مثلاً ممكن تحسسك إنك أنت هلا عم تتسلق جبل أو عم تسوق سيارة وأنت جالس بالمنزل ممكن على الكنباية أو على التخت؟ ما بعرف، هو الموضوع بتوقع غريب شوي بس بتوقع رح يساعدنا كتير. بتوقع رح يساعد على موضوع انه الواحد يجتاز مخاوفه كتير مثلا المرتفعات، فبتوقع انه رح يعمل ثورة وتغيير جذري بحياتنا كأفراد وكأشخاص. هاي كانت أخبارنا لليوم، بتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا بآخر الأخبار على صعيد المنطقة والعالم. وهلأ رح أترككم مع تغطية سماشي تي في لعالم الرفاهية العربي اللي غطته زميلتي ميري، وبتمنى لكم نهار سعيد.
ركز مينلي على الفن والإبداع وعلاقته بالماركات الفاخرة العالمية. فيك تخبرنا شو هيدي العلاقة بين الفن والإبداع، وكيف أنتوا بتوصلوها وبتدمجوها مع العلامات الفاخرة العالمية؟
يعني ممكن تقول لي من أي إندستري أي شيء الواحد ممكن أنه يدخله للفن بيكون مؤثر عليه. فمهمة جدا كمان أن الماركات تركز على الفنانين اللي هم متواجدين في البلد وتفكيرهم الخاص. فن ممكن يكون كمان فيديو، في عندك جاليريز كتير دحين بتسوي الفيديوهات حق الشباب السعوديين كيف هم بيقدروا هم يوصلوا الرسالة حقتهم عن طريق الموضة. فاشن شوز دحين مش زي أول، دحين صار كل موضوع الفيديو والبرزنتيشن في الفيديو نفسه. فكونتنت كريشن هذا الشيء جدا مهم جدا، وانا اتمنى انه كل المصممين يخشوا في موضوع ان هم يعملوا الكونتنت حقهم الخاص. هذه هي طريقتي انا كيف انا تعاملت مع بولغاري ومع فان كليف والماركات هذه العالميه كلها، على اساس انه انا بعمل نوع من الكيوريشن للبرودكتس حقتهم بحطها مع ودمشها مع الماركات حقتي. فالفكره هي انه نجمز بين الحضاره السعوديه والفكره العالميه. الفكره هي انه ممكن كمان ليه ما نقدر احنا نخلي ان هو الماركات الأنيقة، الماركات اللي هي لكجري معروفة، تكون معروفة كماركات سعودية وماركات عربية كمان. مثلا طبعا اللي صعب فتح الأبواب لنا كلنا من طبعا أوسكارز مع هالي بيري لبستها، ونتمنى كمان الناس زي زاهدي زاد أنيش كابور اللي هم فعلا دحين صاروا متواجدين اللي هو الانترناشنال لاندسكيب اللي حق الموضة واللكجري. يعني بلغري ما شاء الله عندهم دحين زاهديد وعندهم كمان أنيش كابور. نتمنى كمان يكون في مش بس كولابوريشنز، يكون في كمان برودكتس تكون متواجده عالميا. هذه هي التفكير.
صح، نحن اصلا بنفتخر بكل الديزاينرز العرب، او مثل ما ذكرت انه إلي صعب هو فتح الابواب، صح، فتح الابواب على كل تقريبا المنطقه العربيه. كيف انت كديزاينر سعودي يمكن بتشجع هاي الفكره انه لاي موهبه شابه وخاصه سعوديه، وخاصه مع التطرقات اللي حصلت هلا بالسعوديه كتطرقات ايجابيه، انفتحت اكثر قياده المراه، كل هول القصص، كيف انت بتشجع هول المواهب لعن جد يبلشوا باول ستيب ذن بعدين ممكن يصيروا عالمية؟ لانه نحن بمنطقتنا العربية معروف عنا كتير مواهب يمكن مخبية.
صح، وانصح كل مصمم، كل مصممة ان كان ايش الفيلد حقه، انه يكون في رسالة ايجابية عن المنطقة اللي هو موجود منها، عشان الرسالة هذه ممكن توصل للعالمية. فانا اتمنى انه مثلا انا ممكن تقولي كمان مصمم ازياء وكيوريتر، كله ديزاينر بيكون كيوريتور، عشان كله ديزاينر بيشوف ايش الشيء اللي بيلهمه في الفن وينفذه في الشغل حقه. فانا بالنسبه لي من بدايتي او بدايه المشوار بدات اعمل نوع من الكيوريشن للماركه حقتي، بعدين كملت ابدا اشتغل مع ماركات عالميه، واخر شيء خطوه اخذتها اللي احنا شغالين مع شركه، مع مؤسسه اللي هي انستتيوشن اسمها اثرا. اثرا هذه ممكن تقول لي هي يعني مركز يعني تعليمي ومركز يعني اللي هو تدقين فكرة الفن، تدقين فكرة أي شيء له علاقة بالكرياتيفيتي. وسوينا زي فاشن فورم، وجبنا ناس من MIT، من سناب شات، من لندن سكول اوف فاشن، يكون في نوع من البلاتفورم اللي هو يقدر يدي فرصة للشباب واليوث انه كيف يقدروا هم يتقنوا تفكيرهم، كيف يقدروا يكون في نوع من النتوركينج بالنسبة لهم. فهي هذه الفكرة اللي هي لازم الشعب السعودي العربي عامة يدعم الافكار حقته، وكمان يكون عنده الفكره انه كيف نقدر احنا نحسن ونطور، وما يكون بس انه سبورت، يكون انه يوصل للمرحله انه هو ممكن يكون على العالميه يعني.
صح، وخاصة ذكرت أنت أنه بتصاميمك أو بحتى شغلك مع البراندز العالميين بتضلك عم بتحط كمثل صورة للثقافة العربية.
البصمة لازم لا تزال تكون موجودة في كل شيء تسويه، دائما الواحد يكون يفتخر بحضارته. وكمان في فكرة أن الواحد إذا ما يقدر يروح إلى الأمام إذا ما يعني يمسك تقاليده، بالعكس الواحد لما يكون عنده تقاليد قوية بيكون عنده sense of identity أقوى. بالعكس هذا الشيء انا يعني اشجعه، واتمنى انه نشوف كمان شباب كمان زياده ان شاء الله.
صح، وعم بتشوف انت اقبال للبيج براندز والعالميين على انه مثلا يكون فيها بصمه عربيه، حتى الاجانب صاروا عم بحبوا يمكن حتى مثلا العبايه عنا، العبايه او القفطان او شيء عم يلبسوها بطريقه يمكن شوي هيك مختلفه بس كمان فيها تاتش عربيه. فعم بتلاقي هيدا الرساله اللي انتم يعني عم تسعوا دائما توصلوها عم توصل بطريقة صح؟
بتوصل بطريقة صح. المشكلة هي الناس لازم كمان يعني تكون عندها نظرة مختلفة عن العالم العربي، يعني لما يقولوا أوه يعني مثلا أنت سعودي، أنت يا ما في سعوديين أحسن مني ومثقفين وعندهم creativity. في ناس كثير ما نعرف عنهم، لازم إحنا اللي نسويه لازم نعمل نوع من education، لازم يكون في ecosystem للفاشن، لكن يكون في ecosystem للموضة، ecosystem للديزاين. فلما هذا السيستم يبدأ معنا حيكون في كمان إقبال زيادة اللي هو يكون عالمي. المشكلة عندنا إحنا موضوع التنفيذ، مش التنفيذ دائما ما بيكون مدخون، طالما يكون التنفيذ مدخون ما حد يقول شيء يعني نيجاتيف عنه.
وكيف بتشوف مشاركتكم هيدي السنه بأرب لوكسجري وورلد؟ كيف بتشوفها ايجابيه يمكن لشركتكم، للبراند، للتصاميم؟
الحمد لله لينا الشرف، يمكن هذه رابع او خامس سنه كنا مع جماعه ميديا كويست، دائما بيكونوا سبورتيف بالنسبه لنا احنا. اللي حلو في الأرب لوكسجري وورلد انه فرصه انه ما نقدر نقرا عن كل شيء، ففي الفترة المحدودة هذه كل الأشياء اللي بنعرفها عن الفيلد اللي هو اللوكسجري نقدر نتعلمه في مدة 3 أيام. فيعني الواحد لازم دائما يطور من نفسه وكمان يحسن من علاقاته أكيد.
شكرا أستاذ حاتم، مرحبا.
هلا، مشكورة على هذه الفرصة.
أهلا فيك. كنا عم ندردش أنا وياك بشوي، عم نحكي عن التوك تبعيتك اللي صارت من قبل شوي هون بمؤتمر عالم الرفاهية العربي. فيك تخبرينا شوي بس هيك عن المين بوينتس، بنرجع نسأل ديتيلز عنهم.
تكلمنا عن بناية كيف بنينا أو أسسنا شركة المجوهرات هذه، كيف اخترنا طريقة التعامل في مجال الرفاهية ومجال اللوكسري مع الكلاينتس مالنا. ناقشنا بعض النقاط المهمة في هذا الاندستري مع زملائنا اللي موجودين في البانل.
حلو، طيب فيك تحكينا أكثر عن البراند تبعيتك بشكل عام، وصلكن قدي موجودين هون تحديدا بدبي، وكمان وين موجودين وليه اخترتي هذا المحل؟
سلامة خلفان مجوهرات، من الاسم هو مجوهرات ثمينة، تصاميمها مستوحاة من أكثر من فكرة أو مكان أو بعض المواقف اللي مريت فيها وبعض الأماكن اللي زرتها أو بعض من الثقافات اللي شدت انتباهي. صار لنا تقريبا 4 سنوات وشوي، يقولي 5 سنوات من بدينا. في شهر 11 السنة الماضية فتحنا أول بوتيك لنا في دبي، هو فيزيكال بوتيك في فندق دبي مارين في جميرة. السبب ان اخترنا هذا المكان، اولا كان يهمنا ان اللوكيشن ما يكون داخل مول، ان اللوكيشن يكون ديستنيشن لوكيشن. شو معنى ديستنيشن لوكيشن؟ معناته ان الجست يزورنا باختياره، قاصد ان هذا الشيء، لان فلسفه المحل وطريقه تصميم المحل من داخل يمكن تختلف شويه من المحلات الريتيل بشكل عام. وإذا سألتيني شو اللي يخلي المكان مختلف، سوينا صممنا المكان أو المحل أولا بشكل حميم، كحجم ما يكون حجمه كبير، layout of living room أو صالون البيت الداخلي اللي فيه خصوصية تامة. الخصوصية هذه نحن تهمنا، لأن الزبون لما يدخل المحل يحتاج انه يكون مرتاح، ويحتاج انه يحس انه هو في بيته او في مكان حميم، ياخذ راحته، ياخذ وقته. تحب الزبون انها تجرب المجوهرات، ما تحس انه في ناس حواليها او خصوصيتها تكون مش موجوده. فهذا هو السبب اللي اخترنا في هذا المكان.
يعني عم تحكي انت وعم شوفك عم تحكي بشغف عن شغلك، عن جد شيء حلو هيدا الشيء. كمان ذكرت انه انت اختياراتك للديزاينز تبعول الجولري تبعولك من مثلا من الاماكن اللي انت زرتيها او من الثقافه، كيف تاخذي الافكار وكيف بتستوحي افكارك لتصمم المجوهرات؟ بحس لانه تصميم المجوهرات حتى بيختلف عن تياب او شيء، بده اكثر الهام او بده اكثر يمكن الواحد يكون هيك رايق.
يمكن لأنه أنا ما بديت كمصممة مجوهرات. أنا لما كنت صغيرة كنت أرسم، أو كبرت وأنا أرسم، فحب الفن وحب الأرت صار في شيء داخلي من زمان، يعني مش شيء أنه خدته على أدلتود، لا شيء بديت معه. فلما أسافر أو لما أقرأ بعض الكتب عن ثقافات معينة أحس بفضول إني أشوف هالثقافة هذه أجربها، أو حقبة مثلاً معينة تاريخية بروح بزور المكان أو البلاد اللي كانت في هاي الحقبة، اللي أحس فيها نوع من أنواع الشغف داخلي of discovery of exploration، إن كيف أقدر أعرف أكثر عن هذا المكان. ما أقدر أعرف عن المكان إذا أنا بس قاعدة في محيطي المعتاد وما عرفت وما جربت وما شربت من شرابهم وكلت من أكلهم وسمعت موسيقتهم وتخاطبت مع الناس أهل البلاد. فيعتمد طبعا على الكولكشن، بس قد ما أقدر على كل كولكشن أحاول أني أخذ نفسي وأعيش هذه الأجواء فترة معينة، أفهم أكثر عن أطباع هذه الثقافة وأبدأ أصمم.
طب تصاميمك بعدها هون لوكل ولا صارت عالمية، ومين بيعرفها بالعالم الآخر يعني؟
الحمد لله، قبل ما نفتح بوتيك دبي بدينا نتعامل مع محلات وبوتيكات خارجية، والحمد لله والشكر له لاحظت ان في قابلية كبيرة على التصاميم. يمكن لان هدفي الأساسي لما بديت أصمم اخترت اني ما اصمم مجوهرات موجودة في السوق، كان يهمني أني أجيب شيء جديد، وإذا ما كنت بجيب شيء جديد ما راح أصمم. فهذا الشيء يمكن ساعدني بشكل أو بآخر، صارت ناس تقبل هالمجوهرات من أول ما تشوفها وتحبها. والحمد لله عندنا بريزنس في باريس، في جنيف، في بعض من الولايات في أمريكا، وعندنا very good collection of زباين في أمريكا وفي هالدول هذه.
طيب بعيدا عن الدول الأجنبية، الماركت كيف بتشوفيه هون بدول العربية وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي؟ بتلاقي فيه إقبال لهيدي يمكن البراند تبعيتك أو التصاميم؟
بالنسبة لنا احنا البرايمري ماركت أو السوق الأساسي هو سوق دول الخليج، ويهمنا جدا أن البريزنس مالنا يكون في دول الخليج لأن هذا المنشأ. فعندنا في دبي نتعامل مع بعض المحلات أو محل في الكويت على سبيل المثال، نسوي ترنك شوز في الكويت، في السعودية أكثر من مرة، وهذا الشيء بالنسبة لنا جدا مهم.
كمان عندي سؤال لك، انه مثلا الهامك انت كنت ترسمي انت وصغير وهيك، شو بتشجع المراه العربيه بشكل عام لتخوض تجربه اذا الوحده عندها مواهب وعندها شيء يمكن خايفانه يمكن تبلش فيه؟ دائما هيك في خوف انه الواحد يبلش بمشروع، بس نحن بنعرف انه المراه العربيه وخاصه هون بالمنطقه عندها القدره يعني تحقق كل أحلامها، يمكن تفتح مشروع كتير كبير ويصير بالعالمية مثل ما حضرتك عملت. شو نصيحتك أو ياخدوا ستيبس هول اللي هو موجودين؟
بس one step. It's just one step. الشيء الوحيد اللي يزيل الخوف هو البداية. مجرد ما هي تبدأ وتاخذ الخطوة الأولى، هذا بحد ذاته هو إنجاز. فنحن نقضي وقت كثير نفكر بيمشي الشغل ولا لا، بينجح ولا لا، عندي صعوبات كثيرة محتاج أني أطلع أشياء practical، رخص، establishment، غيره. هذه كل هالأشياء تزول مجرد ما أنت تبدين الخطوة الأولى وتقررين أنك أنت تبدين بدون ما يكون عندك وضوح كامل كيف الشركة بتكون أو كيف البزنس بيكون. أعتقد أن يعني هذا الشيء بالنسبة لي أنا شخصياً كان أهم قرار اتخذته أني أبدأ، ما كانت الصورة واضحة بالنسبة لي، وكان شيء مخيف، بس مجرد البداية توضح لك أشياء وايد.
هي platform software بيخلي هالشراك get all the data اللي عاوزينها in real time بمحل واحد على software. So and وهدول لأنه الشركة جاية من فرنسا، اليوم عم بيشتغلوا مع الشركات الفخمة بأوروبا وبتشاينا، ونحن حبينا نساعدهم ونجيبهم تنساعد الشركة الفخمة اللي موجودة بالمنطقة اللي هي متعددة والقطاع كتير مهم بهالمنطقة.
يعني انتو بيسكلي بلوكجري انسايد بهيدا السوفتوير الجديد اللي عملتوا له لونشينج بتركزوا على الشركات الفخمه والبيج براندز لا يمكن يشوفوا الكومبيتيتورز تبعولهم، يشوفوا الداتا تبعون البيانات. طب كيف بتشوف السوق بالمنطقه العربيه وبالشرق الاوسط؟ ما زالكم انتو جبتوا هذه هي جلوبالي رايت وعلى المنطقه، كيف بتشوف برأيك السوق وخاصة اللوكجري ماركت هون بالمنطقة العربية؟
هلا المنطقة العربية هي من واحدة من أهم المناطق وقت تجي بموضوع اللوكجري برودكت. يعني اليوم إذا بتطلعي نحن عنا one of the highest GDP per capita spending when it comes to luxury globally. So هذا القطاع متطور جدا بالمنطقة. هلا اللي عم بيصير هو انه هالقطاع بيبيع للعالم اللي موجوده عايشه هون وللعالم اللي عم تجي تزور المنطقه. سو بما انه التورست عم بيتغيروا، الجين زي والميلينيالز صار عندهم غير تطلع وغير بيهيفير اونلاين واوفلاين، كتير مهم للشركات الموجودة هون اللي هن global وlocal، لأن عندك global brands وبذات الوقت عندك distributors. كتير مهم إلهم يفهموا شو عم بيصير بهالترندز to be able to create as much value وقت التوريست يجوا، وقت they engage with their customer هون.